حتى أصبح الخطأ سياسيا. يعني نختلف، الإمام علي ضحى بكل شيء.
سمحت الشيخ سنتوقف مع فاصل
ليبقى الإسلام.
نعم سنتوقف مع فاصل آخر ونتابع هذا الحوار. مشاهدي الكرام فاصل قصير آخر ونتابع هذا الحوار. أهلا بكم مجددا لنتابع هذا الحوار عن الإمام علي والوحدة الإسلامية. سمحت الشيخ حسين الخشن، يعني طبعا نحن يعني لا نستطيع أن نستعرض كل مواقف الإمام علي، تراث الإمام علي تراث ضخم وشاسع ويعني طبعا لا يستطيع الأحد، ولكن نحن فقط يعني نريد أن نستضيء ببعض المحطات لاستخدامها للاستفادة منها يعني في حاضرة، خصوصا فيما يخدم الوحدة الإسلامية. طبعا كان له يعني هو قال أنني أول هو أول من بقر الفتنة وخاض حروب داخلية يعني مع الناكثين والقاسطين والمارقين، ولكن كانت له مواقف خاصة ومتميزة كثير من المؤرخين أشادوا بها، من بينها عندما سمع في حرب صفين عندما سمع بعض أصحابه يسبون معاوية ويسبون أتباعه أو مناصريه، فقال لهم إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم اللهم احقن دماءنا ودماءهم واصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به. أعتقد هذا النص يعني ممكن الاعتماد عليه في وضع أسس العلاقة مع الآخر المخالف. تفضل.
بداية اسمح لي أنه ألقي كلمة لسيما عنوان الحلقة حول علي والوحدة الإسلامية. علي عليه السلام كان إمام الوحدويين، لكن كيف كانت الوحدة الإسلامية عند علي؟ الوحدة الإسلامية عند علي ليست مجرد شعار نرفعه أو شعر نزين به مجالسنا ونتكاذب به أحيانا، حتى إذا عاد بعضنا إلى أماكنه الخاصة رجع طائفيا مذهبيا
متعصبا. نعم.
ليست مجرد شعور نبيل. الوحدة عند علي هي إرادة، هي حركة، ليست مجرد نبضة قلب، هي دين يدين الله به. علي كان يقاتل من أجل الوحدة ليدافع عن الوحدة، يبذل نفسه ويتخلى عن حقه، كما في الكلمة التي نقلتموها نقلها سماحة الشيخ لا أسلمن ما سلمت أمور المسلمين. هي كلمة عظيمة ربما لا يقولها أحد غير علي، يعني ليس هما أن يذهب حقي، أن أفنى، أن أموت، المهم أن يحيى الإسلام. صحيح. وأن يتوحد المسلمون
والمسلمون
وأن يتوحد المسلمون. فما راعني، في بعض كلماته يقول فما راعني إلا انثيال الناس على فلان يبايعونه، فأمسكت يدي جلست في بيتي اعتكفت حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد
الردة.
فخشيت إن أنا لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما تكون به المصيبة علي أعظم من فوت ولايتكم هذه التي إنما هي متاع أيام قلائل يزول منها ما كان كما يزول السحاب أو كما ينقشع السراب. فنهضت بالأمر، وقفت إلى جانب المسلمين بقية المسلمين حتى زاح الباطل وزهق واطمأن الدين وتنهنه، فالدين هو كل
هو أساس
نعم علي صح عليه صح السلام نعم نعم. هذه الوحدة عند
هذه من أعظم المواقف.
لذلك أنا أعتقد أن الإمام نعم. علي رائد الوحدة الإسلامية
صحيح.
كان رائد الوحدة الإسلامية بحق والذي يبعث على الذهول هذه القدرة عندنا نحن المسلمين من السنة والشيعة أن نحطم هذه الرموز الوحدوية العظيمة وأن نحولها إلى بازار ضيق ليصبح علي إمام لطائفة صغيرة هنا أو هناك. علي أكبر من كل الطوائف، هو إمام المسلمين، هو إمام الإنسانية جميعا. وكما قال الشاعر المسيحي بولس السلامة، هو فخر التاريخ لا فخر شعب يدعيه ويصطفيه وليا. لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعية جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علوية. يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت عليا. هذا علي فوق كل هاي المذاهب. في موضوع الوحدة الإسلامية، علي كما قلت كانت الوحدة دينه
صحيح.
الذي يتنازل عن حقه من أجله. ولكن اسمح لي أن أشير أيضا في موضوع الوحدة لأهمية هذا الموضوع في وقتنا، أن الوحدة عند علي تقوم على ثلاثة ركائز. الركيزة الأولى مرجعية الكتاب والسنة. الكتاب والسنة هما السقف الذي يظلل كل المسلمين صحيح. هذا الحديث الذي نقله سماحة الشيخ، أن يهوديا قال لعلي: ما دفنتم نبيكم حتى اختلفتم فيه. فشو جاوب الإمام؟ قال: إنما اختلفنا عنه لا فيه. عنه يعني في ذات الرسول، في مرجعية الرسول ما في خلاف، لكن هل هذا الحديث نقل عنه أو لم ينقل عنه؟
أو هذا الموقف، أو كمان هذا التفسير لهذا الرواية
تماما. فالمرجعية الكتاب والسنة عند علي هي خط أحمر، هي سقف تظل المسلمين، وهي مرجعية لحسم النزاع بين المسلمين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وفي كلمة في نهج البلاغة في وصية علي لأبنائه وللأمة من بعده، يقول: وصيتي إليكم فالله لا تشركوا به شيئا، ومحمد لا تضيعوا سنته. أقيموا هذين العمودين وأوقدوا هذين المصباحين وخلاكم ذم
التوحيد والشريعة.
إذن هاي مركزة أولى، مرجعية الكتاب والسنة. ثانيا، وهنا ألامس ما سألت عنه، موضوع تعاطيه مع الخوارج وغيرهم، يعني أن السلم الأهلي والسلم الاجتماعي هو خط أحمر. ناقش عليا، جادله، وافقه أو لا توافقه ليس هما، تعيش لك من الحقوق ما لسائر المسلمين في دولة علي. المهم أن لا تتعرض لأمن الناس، أن لا تقطع الطريق. قال للخوارج: كونوا حيث شئتم، ما قلنا عليكم أي شيء. كفروه
صحيح.
كفروه، مع ذلك لم يمنعهم حقهم من بيت المال، ولم يمنعهم من حضور المساجد وأن يحضروا بين. كونوا حيث شئتم، ليس لنا عليكم شيء، شرط أن لا تقطعوا سبيلا، ولا تظلموا أحدا، ولا تسفكوا دما محرما.
الإفساد في الأرض
هذا ممنوع، خط أحمر. هي ركيزة في الوحدة الإسلامية صحيح. فليختلف المسلمون، المهم أن يحفظوا أمنهم الاجتماعي. الركيزة الثالثة أو الخطوة الثالثة التي يؤكد عليها علي في موضوع الوحدة الإسلامية، وهي خطوة أخلاقية، يعني يقول علي: عليكم أن تربوا أنفسكم وأرواحكم على الوحدة. يقول: احصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدره. فالبدو يتعلم الوحدة الإسلامية ما بيكون عنده باطن وظاهر، ما بيكون عنده خطابين، يبدأ بنفسه يحصد الضغينة تجاه إخوانه المسلمين من صدره، وبذلك ينفتح على بقية المسلمين من حوله.
قبل قليل سمحت شيخ أشار إلى نقطة مهمة جدا، يعني وهي طبعا في طول في هذا الحوار، مراعاة مصلحة المسلمين. أعتقد الآن يعني لو أي عالم، أي رجل دين أو أي سياسي يعني ضمن الأمة العربية الإسلامية، إذا كان فعلا همه هو مصلحة الإسلام والمسلمين، أعتقد لن يكون هناك مشكل سنة شيعة، ولن يكون هناك المشكل الجديد يعني وهو الفرس أو الترك أو العرب، لأنه عندما يكون مصلحة المسلمين
أكرمكم عند الله
طبعا. الآن كما أشار بعض، عندما تكون مصلحة، عندما يكون المسلمون في إيران، قوة المسلمين في إيران هي قوة
لمصر ولبنان
طبعا لكل إيه. فلا. والآن نحن نشاهد المسألة عكس، أن يصبح المشروع كما تفضلتم يعني المشروع النووي في إيران هو أخطر من المشروع النووي الحربي في في في, في اليهود، ويصبح اليهودي المغتصب أقرب. فهذا يعني هذا خلل، هذا خلل.
هو من مزايا علي عليه السلام عندما تصدى للخلافة أنه لغى التفاوت في العطاء بين المسلمين وغير المسلمين. نعم. وحد المسلمين، أن ولا فرق بين عربي وعجمي، بين عربي وفارسي في العطاء. ويعني أريد أن أنبه على هذه النقطة في إدارة الأمة من الداخل، وهذا أمر نحن بحاجة إليه اليوم في زماننا. هناك تساؤل كثير عن دور المعارضة وحدود المعارضة في النظام الإسلامي. علي كان القدوة في تعاطيه مع الخوارج. مسألة تعاطي الإمام مع الخوارج كانت حجة لدى كل المسلمين، ترجع إلى الفقه الإسلامي كله. قضية التعاطي مع البغاة، مع تستقى من تعامل علي مع الناكثين والقاسطين والمارقين.
ولهذا قال
أعطاهم الحدود، أعطاهم كل شيء ليعبروا عن رأيه. كما قلت، قال لهم شرط أن لا تمسوا الأمن الاجتماعي. فالإمام ما كان عنده هم السلطة. اللهم إنك تعلم أنه ما كان الذي كان منا منافسة في سلطان، ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك.
فهذا كمان أساس،
فهذا هم كان أمير المؤمنين يريد أن أنه في الداخل الإسلامي تحت سقف مرجعية الكتاب والسنة كل ما شئت، المعارضة مشروعة والاختلاف مشروعة،
ولكن الإفساد،
ولكن في الإفساد في الأرض ممنوع على الإطلاق. ولذلك يعني هل ترى في كل تاريخنا هذا أن شخصا يقول عن جماعة كفروه، ماذا قال عنهم؟ إخوان لنا. لما سئل عن الخوارج شو منه عنهم؟ كفار، قال من الكفر فروا. أنا أقول عنهم منافقين، شو منه عنهم؟ قال ألا ترون إلى وجوههم من كثرة السجود. إذن ماذا نقول يا أمير المؤمنين؟ قال إخوان لنا بغوا علينا. إذن إخوان يجمعنا معهم رغم أنهم كفروا. ولذلك نحن الآن في دولنا الإسلامية عامة بحاجة إلى أن نضع تجربة علي مع المعارضة لنقتدي بهذه التجربة.